السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: لافروف يؤكد إحراز تقدم كبير في المفاوضات من أجل استعادة الاتفاق النووي. البنتاغون يعلن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. العامري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الروسي إحراز تقدم كبير في المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي، لكن يتعين على واشنطن تجديد التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاق. ونوه سيرغي لافروف بنزاهة الموقف الإيراني إزاء الملف النووي قائلا: لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران. كما أشار لافروف إلى أنه من المحتمل أن تتطلب عودة أمريكا للاتفاق النووي تجديدا كاملا وغير مشروط لجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي تقديم الولايات المتحدة ضمانات حول التزامها بتطبيق الاتفاق النووي مسألة ضرورية وبديهية. وأشار تختروانجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من خطة العمل المشتركة، لافتا إلى فشل محاولتها العام الماضي لتمديد الحظر التسليحي على طهران في مجلس الأمن. وأوضح الدبلوماسي الإيراني بأن تنصل الجانب الأمريكي من مسؤولياته مجددا يخل بنظام العلاقة الدولية. في سياق موازن، قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف إن بعض أطراف مفاوضات فيينا ليسوا مستعدين لبدء جولة جديدة من المباحثات حول كشف النوايا الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي. نستمع إلى المحلل السياسي الروسي أندري أونتيكوف.
يعني برأيي شخصي هناك اهتمام المتبادل والمشترك الإيراني والأمريكي لإحياء هذه الصفقة. نحن نعم نشاهد هذه التصرفات الأمريكية وحتى بعض الخطوات في مجال العسكري، يعني استهدافات الأخيرة في المواقع في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكن برأيي الشخصي هذا الأمر يرجع فقط إلى نوع من اللعبة السياسية أو اللعبة الدبلوماسية ليس أكثر. ولكن يعني نحن نعلم وندرك تماما المصالح الإيرانية في حال رفع العقوبات، فطبعا هذا سيؤدي إلى إحياء الاقتصاد أو ستساعد الاقتصاد الإيراني. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أن ليست بالنسبة لواشنطن الهدف الرئيسي في إحياء الاتفاق النووي. يعني لنتصور أن بعد أقل من 4 سنوات ترامب يترشح من جديد وينتصر الانتخابات الأمريكية، وأين ستكون هذه الصفقة الجديدة لو توصلنا إليها؟ فسينسحب منها فورا، ولكن لا توجد الضمانات في السياسة أبدا. لو أعطت بايدن اليوم كل الضمانات، يوم غد سيصل ترامب إلى السلطة فسينسحب من هذه الاتفاق وبغض النظر عن ضمانات، ولكن بايدن يستمر في المفاوضات وبغض النظر عن هذه اللعبة السياسية التي ذكرتها في السابق. لماذا؟ لأن برأيي الشخصي الأهداف هي خارج الاتفاق النووي، الأهداف الأمريكية هي خارج الاتفاق النووي وخارج إيران بشكل عام.
بعد مضي أسبوع على الحادث، كشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. وقال البنتاغون إن الضابط جيمي سويليس وهو برتبة مقدم لقي مصيره في 26 من حزيران الماضي في حادث غير قتالي وقع داخل القاعدة على حد قولها. ولم يشر البيان المقتضى الذي أصدره البنتاغون بهذا الشأن إلى طبيعة الحادث الذي قتل فيه الضابط الأمريكي. في غضون ذلك، تحدثت مواقع إلكترونية متعددة عن مشاركة الضابط القتيل في عملية اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني. أخلت القوات الأمريكية قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان، وأعلنت مصادر عسكرية أمريكية إجلاء جميع جنود الجيش الأمريكي وقوات الناتو من هذا المقر، مؤكدة أن البنتاغون سيقوم بتسليمه إلى وزارة الدفاع الأفغانية. وتستعد الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، حيث تعتزم سحب جميع قواتها بحلول 11 من أيلول المقبل. من جهتها، رحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الأمريكية ووحدات حلف شمال الأطلسي من هذه القاعدة الواقعة شمال العاصمة كابول. حول انسحاب القوات الأمريكية من مطار باغرام من أفغانستان، نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة هي الأكبر في إطار الانسحاب من أفغانستان، القوات الأمريكية مع حليفها حلف شمال الأطلسي تنسحب بشكل كامل من قاعدة باغرام الجوية الأفغانية قرب العاصمة كابول في إطار الانسحاب الكامل من هذا البلد بعد 20 عاما من احتلالها في حرب قتلت وجرحت وهجرت الملايين ودمرت وخربت البلاد. مصدر عسكري أمريكي رفض الكشف عن هويته قال إن كل القوات الأمريكية وقوات الناتو غادرت قاعدة باغرام الجوية الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال كابول، فيما تم تسليم المطار إلى القوات الأفغانية بالكامل وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في أفغانستان، حيث كانت الحرب الطويلة على جماعة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابي تشن عبر ضربات جوية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس زعم أن بلاده لا تعتزم خلي عن أفغانستان رغم انسحاب قواتها منها في 11 سبتمبر ذكرى الهجمات على برجي نيويورك والتي على إثرها شنت واشنطن والناتو حربا عليها واحتلتها عام 2001. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول وأن العلاقة بين الطرفين ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن أفغانستان حسب قوله. وترى مصادر أفغانية أنه منذ احتلال القوات الأمريكية وحلف الناتو لأفغانستان قبل 20 عاما لم تقدم لهذا البلد أمنا أو تنمية بل مزيدا من الفوضى والمجهول. ومنذ بدء الانسحاب الأمريكي تشن طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية. وتعتبر أفغانستان بلدا متعدد القوميات والجماعات، ولا يمكن أن تستفرد قومية أو جماعة بالحكم دون مشاركة الآخرين.
أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. جاء ذلك بكلمة للعامري خلال مهرجان خاص بالذكرى السنوية للثورة 20 بمحافظة المثنى، شدد فيها على أن استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الأمريكي الذي ينفذ أجندات صهيونية. ودعا المسؤول العراقي جميع أطياف الشعب العراقي والجهات الحكومية للضغط تجاه إخراج الأمريكيين من البلاد، مشيرا إلى عدم امتلاك واشنطن أي سند قانوني أو شرعي يجيز لها إبقاء وحداتها على أراضي العراق. نفذت طائرات الاحتلال الصهيوني عدوانا اليوم على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. إلى ذلك اندلعت مواجهة عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة في ظل إطلاق مكثف للرصاص وقنابل الغاز، كما جرت اشتباكات أخرى في كل من بلدة سلوان وحارة باب حطة بالقدس، وذلك إثر استيلاء المستوطنين على منزل في حي وادي حلوة ببلدة سلوان واقتحام قوة الاحتلال حارة باب حطة وتفتيش منازلها. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تكون ليل غزة القصير عادة تعكره مرة أخرى صواريخ كيان الاحتلال، قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية. صواريخ إسرائيلية ثلاثة قصفت موقع قريش جنوب مدينة غزة، وآخران استهدفا موقع بدر في منطقة الشيخ عجلين غرب المدينة، إلا أن الغارات لم تسفر عن إصابات وفقا لمصادر أمنية في القطاع. المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي ادعى أن الغارات استهدفت مراكز لتطوير الأسلحة لدى المقاومة، وقال إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بالونات أدت إلى اندلاع عدة حرائق في عدد من مستوطنات غلاف غزة. خدمة الإطفاء والإنقاذ التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قالت إن 4 حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة، سببها بالونات حارقة. حماس اعتبرت أن القصف لموقعها ما هو إلا ردات فعل استعراضية لاسترضاء المستوطنين والتغطية على أزمات كيان الاحتلال المتصاعدة. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن العدوان لن يغير من المشوار النضالي بكافة السبل وأدوات المقاومة، وأكد برهوم أن المقاومة هي من يمتلك زمام المبادرة وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة تحدد مسار التعامل مع هذا العدو. البالونات الحارقة استراتيجية بدأ يتبعها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، تأتي ضمن مجموعة فعالياته الاحتجاجية على استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني والحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 15 عاما.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في قطاع غزة ما هو إلا رد فعل استعراضي لاسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي إن هذا العدوان لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة لمواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته. وأكد أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي التي تمتلك زمام المبادرة وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على التراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة. تتواصل حملة الإدانات للنظام البحريني عقب اعتقاله النائب السابق أسامة التميمي من المستشفى الذي يتعالج فيه، فقد ندد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في جنيف بالاعتقال، مؤكدا أن التميمي كان مناصرا للديمقراطية والمعتقلين في البحرين وللقضية الفلسطينية. إلى العناوين. لافروف يؤكد إحراز تقدم كبير في المفاوضات من أجل استعادة الاتفاق النووي. البنتاغون يعلن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. العمري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: الجاسوسية والتجريم القانوني عليها. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، فجر الإعلام الدنماركي الرسمي قنبلة من العيار الثقيل قد تهز العلاقة بين ضفتي الأطلسي أمريكا وأوروبا، وذلك بعد أن كشف عن فضيحة تجسس كبرى قامت بها وكالة الأمن القومية الأمريكية
NSE
بالتواطؤ مع جهاز الاستخبارات العسكرية الدنماركي
FE
على ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج. الكشف عن عملية التجسس، أعزائي المستمعين، التي شملت المستشارات الألمانية وسياسيين وبرلمانيين فرنسيين وألمان وآخرين من النرويج والسويد، جاء ضمن تحقيق صحفي لهيئة البث العام الدنماركي DR بالتعاون مع وسائل إعلام أوروبية أخرى، هي صحيفة لوموند الفرنسية، صحيفة سود دويتشي، زات يونغ الألمانية، قناتا التلفزة الألمانيتان NDR WDR، هيئة البث العام النرويجية NRK، والتلفزة السويدية SVT. عملية التجسس الأمريكية التي حملت مسمى رمزيا هو عملية دينهامر، وتم تنفيذها بين عوام 2012 و2014 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستغرق للكشف عنها عدة أشهر. فضحت بعض الحكومات الأوروبية ومنها الحكومة الدنماركية التي جندت استخباراتها العسكرية لخدمة وكالة التجسس الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول السيادة واستقلالية القرار السياسي للدول الأوروبية، وكذلك حول حجم النفوذ الأمريكي وتدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية التي تعتبر من أقرب حلفاء أمريكا، وما يشكل ذلك من تهديدات جدية لأمن واستقرار هذه الدول التي باتت مكشوفة لأمريكا. اللافت أيضا أيها الأحبة أن تهمة التدخل في شؤون الداخلية هي تهمة أمريكية جاهزة تلصقها دائما بالدول المناهضة لسياستها، وكثيرا ما فرضت عقوبات وحظرا على هذه الدول تحت ذريعة هذه التهمة، بينما فضيحة دينهامر أثبتت أن هذه التهمة هي ألصق بأمريكا من غيرها، فهي لم ترحم حتى حلفائها حيث تدخلت في شؤونهم الداخلية وتجسست عليهم
واستخدمت في تحقيق غايتها دولة أوروبية مثل الدنمارك من أجل زرع الشك والريبة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو الاتحاد الذي كانت وما زالت أمريكا تنظر إليه بعين الريبة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائي المستمعين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني يصف التجسس بأنه عملية جمع المعلومات السرية عن دولة ما، أو العمليات التي تمارس ضد دولة أجنبية والحصول على البيانات الخاصة بها في سرية تامة. يميز القانون الإنساني بين أنشطة المخابرات وأنشطة التجسس داخل إقليم الدولة، وقد وصفت الأنشطة الاستخبارية بقيام أفراد القوات المسلحة بجمع المعلومات لتقييم الوضع وتحديد الخيارات للتعامل مع العدو. وفقا للقانون الدولي الإنساني، فإن هذه الأعمال محرمة ولا يجوز القيام بها لأي سبب طالما أنها تؤدي إلى أزمات وربما حروب. فالقانون الدولي يحث على العمل الدولي المشترك وبسلمية وقانونية دون ارتكاب أي مخالفات تؤدي إلى عدم الاستقرار الدولي. وأخطر عمليات التجسس هو ضد الدول الصديقة، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة وإلى مشاكل وتداعيات غير محمودة العواقب. لذلك فإن ارتكاب عمليات التجسس تعتبر في سياق التدخل بشؤون الدول وانتهاك استقلال وسيادة القرار أو الموقف الوطني. من هنا فالتجسس الأمريكي على الدول الأوروبية لم يكن هو الخرق الوحيد لأمريكا، بل إن أمريكا قائمة على سياسة التدخل في شؤون الآخرين وفي التجسس، حيث إن سفاراتها في العالم تعتبر وكرا خصبا للتجسس على الآخرين، وهو أحد أكبر الجرائم القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية خلافا لكل القوانين والمقررات والشرائع الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الجاسوسية والتجريم القانوني عليها. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقينا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمع العزيز تحية الإيمان لك. لازلنا مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى كل صباح لا أقل من 40 صباحا لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وإعطاء العهد بمناصرته. وقد حدثناك في لقاءات سابقة عن مقدمته، وها نحن نحدثك عن موضوعه، حيث بدأ بهذا النحو: اللهم إني أجدد له، أي شخصية العصر، وهو الإمام المهدي سلام الله عليه، في صبيحة يوم هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. واضح أن القراءة لهذا الدعاء هي يوميا وصباحا، والدعاء ذاته يشير إلى هذين المعنيين، حيث يقول في صبيحة يوم هذا، وحين يقول وما عشت من أيامي. لذلك فإن ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قراءته 40 صباحا هو أقل ما يمكن، وإلا فقوله عليه السلام وما عشت من أيامي يعني طوال عمر الإنسان. لكن لندع هذا الجانب ونتجه إلى مضمونه القائل بأن قارئ الدعاء يجدد كل صباح عهدا وعقدا وبيعة للإمام المهدي سلام الله عليه. ولعل أهم سؤال ينبغي أن يطرحه قارئ الدعاء على نفسه هو: ما المقصود من هذه الكلمات الثلاث؟ العهد، العقد، البيعة. إن المعنى العام الذي يستهدفه قارئ الدعاء أن يؤكده هو أن يصبح من أنصاره سلام الله عليه، على تفصيل يأتي في معنى النصرة له. لذلك كان من الممكن مثلا أن يقول أعاهده سبحانه وتعالى على أن أكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، أو أقسم على ذلك، وهكذا. ولكن كما لاحظنا استخدم الإمام الصادق سلام الله عليه ثلاث عبارات هي العهد، العقد، البيعة. فهل هي متماثلة في الدلالة أو متفاوتة؟ طبيعيا متفاوتة، وإن كانت متماثلة في الدلالة العامة، حيث نكرر الإشارة إلى أن المعصومين عليهم السلام لا يستخدمون الترادف في الكلمات، لأنهم معصومون بلاغيا أيضا، حيث إن الترادف هو كلام عبثي، إذ لا معنى لأن نقول مثلا شاهدنا أسدا وليثا وضرغاما إلى آخره، لأنها جميعا تشير إلى حيوان خاص دون سواه. كذلك لا يستخدم الإمام عليه السلام ثلاث كلمات بمعنى خاص دون سواه، وهذا يعني أن كل واحدة من هذه الكلمات ذات دلالة خاصة. والآن ما دمنا نستهدف من قراءة الدعاء دعاء العهد بأن نعطي كلاما لا نتراجع عنه، وهو أن نتقدم لنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه، فلا بد وأن نعرف معاني الكلمات الثلاث، وهي العهد والعقد والبيعة، وإلا كيف نقدم كلاما لا نعرف دلالته وخصوصيته؟ إذن لنتحدث عنها. المصادر اللغوية تشير إلى فوارق محددة بين هذه التعبيرات الثلاثة. إنها تشير مثلا إلى أن العقد هو الشد والوثاقة بين الطرفين، كعقد البيع مثلا. وأما العهد فقد يحصل من طرف واحد، كما لو عاهد شخص ما نفسه على نصرة أخيه مثلا. وأما البيعة فهي اصطلاح قد استخدم لتولية شخص ما إدارة هذا المجتمع أو ذاك مثلا، وذلك وفق طقوس خاصة كمد اليد ومسك يد المتولي المذكور، تأكيدا للتولية المشار إليها. إذن نحن الآن أمام ثلاثة أنماط من الإظهار لما في أنفسنا من عواطف خاصة حيال الإمام المهدي سلام الله عليه، وهي أن نعاهد أنفسنا بنصرته، وهو أمر يتم من طرف واحد. ولكن ماذا بالنسبة إلى العقد والبيعة، حيث لا مناص من وجود طرفين فعليين؟ لذلك نتساءل كيف لنا بإتمام العقد والبيعة مع ملاحظة أن الطرف الآخر غائب عنا. هنا تتجدد الإجابة بوضوح حينما نقول إن الطرف الآخر إما أن يكون موجودا بالفعل أو بالقوة، أي أن يكون حاضرا وجها لوجه، أو يكون حاضرا بالقوة، أي الشكل الغائب من الحضور إذا صح التعبير. والآن مستمع الكريم، مع معرفتنا بهذه الأشكال الثلاثة من العلاقات المفترضة بيننا وبين الإمام المهدي سلام الله عليه، ماذا نستخلص من كل منها؟ بالنسبة إلى العهد فالمشكلة لا غبار عليها، إننا نعاهد أنفسنا بأن نكون من أنصاره سلام الله عليه، ولكن بالنسبة إلى العقد فإن المقصود منه هو الشد والوثاقة كما قلنا، عندئذ فهذا يعني بما أننا أحد طرفي العقد نؤكد ونشدد كلامنا في الاستعداد لنصرته عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما بالنسبة إلى البيعة وهي المرحلة الثالثة من مراحل الكلام المقدم إلى الله سبحانه وتعالى والمتضمن تجديدا لنصرة الإمام المهدي عليه السلام، هذه المرحلة هي تصاعد إلى ذروة عواطف القارئ، أي المرحلة الأولى هي إعطاء عهود لأنفسنا بنصرته عليه السلام، ثم نوثقه بالعقد، ثم نتصاعد بها إلى مد اليد لمبايعته تأكيدا لما صممناه داخل أنفسنا ووثقناه، ثم أردفناه بمد اليد لمبايعته. إذن أمكننا أن نلحظ هذه المراحل الثلاث من عواطف قارئ الدعاء في تصميمه على نصرة الإمام المهدي سلام الله عليه، بدءا من إضماره في نفسه، ثم إظهاره من خلال عقد يفترضه بينه وبين الإمام عليه السلام، ثم من خلال تأكيد لما تقدم وهو مد اليد بصفتها تعبيرا عن أعلى درجات اليقين. وسنوضح في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى مفردات النصرة للإمام المهدي سلام الله عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فعلا إلى ذلك. ويردد كل منا: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه عليه السلام، وعجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والآن مستمع الكريم، نردد سوية مع دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصلته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحو الآفاق العالية.
من عبارات صدر المتألهين الشيرازي. قد أشرقت شمس اللاهوت على سطوح الأوكار، فخاب من آب إلى عالم البوار. فما هذا العكوف في ظلمات الأجسام وعبادة الهياكل كالأصنام؟ فهلموا يا إخوان الحقيقة بالتوجه إلى الباب الأكبر والإقبال بالكلية إلى الجناب الأنور، فإنه باب ما خسر طالبه وجناب ما خاب آيبه. فسلام على ذات طهرت من رجس المادة وظلمة الجهالات، وخلصت من غسق الطبيعة وضلال الأوهام والخيالات، وساحت في أفضية الملكوت، وانطبعت في فصها نقوش الجبروت. لا تضيع يا أخي أنفاسك النفيسة في استيفاء اللذات الخسيسة. ولدت على الفطرة فلا يهودنك أبواك، وخلقت واضح الغرة فلا يسودنك أبواك. إن الله عدلك وسواك فلا تنحرف، ونورك وصفاك فلا تنكسف. جنب نفسك عن سفاسف الأمور، ولا تلتفت إلى الأماني والغرور، فإنه قد ثبت لكل أمن فوت وفي كل طرفة موت. اكتسب همة علية واقتنص نفسا أبية، لا تنخدع بالدنيات، استنكف عن الدنيا بما فيها حتى تصل إلى حيث يكون تسبيحك وتقديسك غاية أنسك وأعظم لذة تجدها من نفسك. فعند ذلك تأنف من الغذاء الجسماني ولا تحرص عليه، وتشتاق إلى الرزق السماوي الروحاني، فتسير في روضة الملكوت. طوبى لقوم لا يعرفون فوق عشقه سعادة، ولا يريدون سوى لقائه إرادة، ولا يكدرون بغسق رجاء جنة وخوف جحيم منبع عشق وعين تسنيم. فترى العاقل يختار على النعيم الأبدي عشق الواحد الفرد الصمد، فإذا وجد وتم عشق مولاه فكيف تأسف همته على عشق من سواه؟ فسبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الميثاق، ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان والالتفات إلى الحور الحسان. إنهى الجوارح عن الكسل والنفس عن الملل والعقل عن الزلل والروح عن الأمل ونسيان الأجل والسر عن رؤية العمل حتى تنجو عن النقصان والخلل وتقرب إلى الله عز وجل. طوبى لقوم سلكوا سبيل الوحدة وجابوها وسمعوا دعوة الحق فأجابوها، أصيبت لهم الآلاء فما طربوا وصبت عليهم البلايا فلم يضطربوا، وضعوا طابع الصمت على مخزن اللهوات وسدوا بالجوع مجاري شياطين الشهوات، قرأوا صحيفة الخطايا فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خشوع المضجع حتى ظفروا بكنز النجاة من دار الجزع، عبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم والتقوى، أجساد أرضية بقلوب سماوية. لأرواحهم حول العرش تطواف ولقلوبهم من خزائن البر إسعاف، جدوا في القيام بالطاعات والتضرع في الخلوات وأقبلوا على تصفية النفوس بتهذيب الأخلاق، فعادوا إلى الوطن الأصلي ووصلوا إلى الموقف الشامخ العقلي، فتاهت أرواحهم في الملكوت وكشفت لها حجب الجبروت، فخاضوا في بحر اليقين وتنزهوا في زهر رياض المتقين، فصاروا سكارى في أنوار جلال الأول وجماله وبقوا حيارى من فرط حسنه وكماله، فأصبحوا في جمال الذات هائمين، فأفاضوا مما شربوا جرعة للعطاش الطالبين، جزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي الله عنا وعنهم يوم اللقاء. نحو الآفاق العالية.
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب
فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عذرنا يقول مهلا
يعيش
فينا من يوم كنا وليس من